إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فأحب أن أصوغ خطبتي في نقاط، هذه النقاط لابد أن تكون حاضرة دائما في أذهاننا. النقطة الأولى، أن أول واجب على المكلف أن يسأل نفسه لماذا خلقه الله عز وجل. إن أجاب عن هذا السؤال وعرف المراد من خلقه فإن جميع أموره سوف تستقيم. هذا أول واجب على المكلف كما ذكر أهل العلم في كتب العقائد. أول واجب على المكلف أن يعرف العبد لماذا خلقه الله عز وجل، وأن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته ولعبادته فقط سبحانه وتعالى. فإن هذا ورد بأسلوب من أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني إن الله عز وجل تكفل بالأرزاق وأمر بالعبادة تبارك وتعالى سبحانه وعز وجل. والعبادة كما ذكرت مرارا هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، فليست محصورة في صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر للوالدين ولا صلة للأرحام. اسم جامع كما قال شيخ الإسلام، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. هذه هي العبودية لله تبارك وتعالى في اتباع الوحي، لأننا ما عرفنا الذي يرضي الله عز وجل والذي يسخط الله عز وجل إلا من الوحي الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واتباع هذا الوحي عبارة عن سلوك الصراط المستقيم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. لكن الله عز وجل أخبرنا أن الشيطان يجلس على الصراط المستقيم كقاطع طريق، يحاول دائما أن يزحزح الإنسان عن الصراط يمنة أو يسرى. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. والشيطان إما أن يفعل هذا بنفسه مع أهل الاستقامة، وإما أن يوحي إلى شياطين الإنس ليؤثروا على أهل الاستقامة والعياذ بالله، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، لماذا شاء ربنا أن يفعلوا هذا وأن يكون لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. إن هؤلاء أعني شياطين الإنس كادوا أن يفعلوا هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه نقطتنا الثانية، كادوا أن يفعلوا هذا معه كما ذكر عز وجل في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. سيصاحبونك ويثنون عليك ويقفون وينحنون تحية لك. لكن هذا الكلام الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كاد صلى الله عليه وسلم أن يفعله إلا نصرة للدين، لم يفعله لمنصب ولا مال ولا جاه ولا لأي شيء آخر. ومع ذلك بين له ربه عز وجل أن طريق النصر ليس هذا الطريق. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إن فعلت هذا إرادة للنصر فلن تنال هذا النصر يا محمد صلى الله عليه وسلم. كادوا أوشكوا. وفي سورة هود، وهي سورة مكية أيضا: فاستقم كما أمرت. الكلام عن الاستقامة. وإياك أن يزحزحك الشياطين، أن تزحزحك الشياطين يمنة أو يسرى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن الله تبارك وتعالى يقول هذا لمن أراد الآخرة: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ستضيع، ستهلك. الإنسان في هذه الحياة الدنيا التي خلقه الله عز وجل فيها وأمره بعبادته وحذره من الشيطان، بيّن له تبارك وتعالى أنه سيتعرض للابتلاء في كل لحظة من لحظات حياته. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أعواد الحصير المتتابعة المتلاصقة المتراصة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. المحصلة النهائية: قلب أسود مربادا، أي أسود فيه بياض طفيف كالكوز مجخيا كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب هو القلب السليم السالم من الشهوات ومن الشبهات. الشبهات تفتك بدين الإنسان، وكذلك الشهوات تتحول إلى شبهات كما ذكر ابن القيم رحمه الله في تفسيره. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالشهوة تفتك بدين الإنسان أيضا. روى الإمام الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، ذئبان جائعان دخل على حظيرة أغنام، ماذا سيفعلان؟ سيفتكان بالغنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فتعرض الفتن على القلوب حتى تعود القلوب في النهاية على قلبين: القلب المقلوب المنكوس، وذاك قلب المنافق، والقلب الأبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، فأنت ستبتلى في كل وقت، في كل وقت وحين، ومعك المنهج الذي يجب عليك ألا تحيد عنه أبدا. أول خطوة في هذا المنهج ألا تتكلم وألا تفعل في دين الله عز وجل إلا بعد أن تعرف حكم الله تبارك وتعالى، هذا إجماع. ولذلك بواب الإمام البخاري بابه العظيم في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وقال الشافعي وهو يتكلم رضي الله عنه عن المباح لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. ذلك لأن الله تبارك وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة، وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكفل سبحانه بحفظ هذه الرسالة العظيمة كي تكون حجة على الخلق. أفيجوز بعد ذلك لإنسان يعلم هذا أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم؟ لا. فاستمسك بالذي أوحي إليك، سل عن الوحي دائما، هذا هو الصراط المستقيم. لابد أن تخشى الله عز وجل وأن تخافه أن تتكلم في دينه بغير علم، هذا يؤدي إلى ضياع الأمانة. إن تكلم كل من هب ودب، إنسان لا يعرف شيئا في الطهارة ولا كثير من الأحكام الشرعية، ومع ذلك يتكلم في كبريات القضايا بكل جراءة ووقاحة، وهذا يدل على أنه لم يذق من طعم الإيمان ولا من طعم الدين شيئا، وإن أظهر هديا. لكن لابد للإنسان من أن يعلم أن الموقف الأساسي أو أن الإيمان يرتكز على ركيزة أساسية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه هي الركيزة، موقفك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نعود إلى هذه السورة التي أراها مطابقة لواقعنا الآن، أعني سورة الأحزاب. سورة الأحزاب هذه السورة في غاية الأهمية، جديرة بالدراسة فعلا، لأن الله عز وجل ذكر في آخرها أنه حملنا الأمانة. إن كان خلقنا لعبادته فلا بد من منهج نمتحن فيه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله، واللام هنا لام التعليل كما قال سائر المفسرين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات، أي لينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. حمل الله عز وجل الإنسان الأمانة لينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى من هم أعداء الأمانة؟ أهل العذاب، أهل سخط الله عز وجل، المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والعياذ بالله. وأما أهل الإيمان فإنهم الذين يحملون الأمانة ظاهرا وباطنا. المنهج الذي تحمل به هذه الأمانة كما ذكر بعض المفسرين ذكره الله عز وجل في أول هذه السورة سورة الأحزاب التي ذكرت الأمانة في آخرها: يا أيها النبي اتق الله، هذه الخطة، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الخوف من الله عز وجل، أن يبتعد الإنسان عن وحيه وعن الصراط المستقيم، فهي الطريق الوحيدة الموصلة إلى الله عز وجل، لا طريق غيرها. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما كما في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا متعرجة، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل واحد فقط، وهذه سبل كثيرة، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لكنه لا يقول لحزبه هلم إلى السعير، لا، يزين لهم الشهوات كما ذكر عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لأزينن لهم في الأرض ولأغوين لهم أجمعين إلا طبعا عباد الله المخلصين. يبقى تقوى الله خوف من الله تبارك وتعالى، لابد أن تعد للآخرة عدة، الآخرة أهوال لا قبل لنا بها، ولم نستطيع ابتداء من القبر أن نصمد أمام هذه الأهوال إلا بما قدمنا من الأعمال ابتداء من القبر، بل ابتداء من نزع الروح، فإن الملك ملك الموت كما ورد في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود، وهو حديث صحيح على شرط البخاري، أن ملك الموت يجلس عند رأس المؤمن إذا حان الأجل فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة، فتخرج الروح من الجسد كما تسكب القطرة من في السقاء. وأما الكافر أو المنافق: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من ربك وسخط، فتتفرق الروح في الجسد من سوء ما بشرت به، فينتزعها الملك كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود هو سيخ من الحديد به نتوءات أشواك يشوى به اللحم. تصور إن لففت عليه بكرة من الصوف ثم أردت أن تنتزع هذا السيخ انتزاعا بأشواكه من داخل أو من قلب هذا الخيط، ماذا سيفعل بالخيط؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ابتداء من القبر إلى أن يستقر في الجنة، لن يحتى في الصراط، يجوز الناس على قدر أعمالهم في يوم القيامة، ذلك يوم قال فيه عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. اتق الله، خف الله عز وجل. التقوى خوف يدفع إلى طاعة الله تبارك وتعالى كما ذكرت مرارا. أهل التقوى هم أهل الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله السلامة والعافية. اتق الله، خف الله عز وجل، ولا تطع الكافرين والمنافقين إنهم أعداء الأمانة. وقد سمعت قوله تعالى في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. وفي أواخر الإنسان قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. الأمر يحتاج إلى صبر واستعانة بالله عز وجل، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء أي الآثم والكفور إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الإنسان الذي لا يأبه حتى نحن نفعل هذا مع أبنائنا، صاحب فلانا فإنه مجتهد ومهذب ويذاكر ويطلع ترتيبه الأول دائما، ولا تصاحب فلانا هذا إنسان فاشل يترك الدراسة ويذهب إلى دور السينما وما إلى ذلك. كذلك في نفس القصة هنا، ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول الأخلاء كل صداقة، يقول لك هذا صديق الصدوق، كل صداقة ليست في ذات الله عز وجل ولم تجتمع هذه الصداقة ولم يكن محورها تقوى الله عز وجل تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذا هو الاستثناء الوحيد، إلا المتقين. أنت عبد ينبغي أن تكون حركاتك وسكناتك للملك الذي يطلع عليك ولا تخفى عليه خافية من أمرك، لا تطع الكافرين والمنافقين. وكرر الله عز وجل هذا النهي في وسط السورة، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لكن تفرح بأنهم ينحنون لك ويخلعون لك القبعات، أنت سلكت الطريق الذي لن يؤدي إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي قال هذا سبحانه وتعالى. وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أي إنسان يهون عليه أن ينسلخ من تياره الإسلامي وأن يذهب إلى أحضان المنافقين والمرتدين؟ أي إيمان هذا؟ إن هذا يخالف ما ذكروه وسطروه بأقلامهم في كتبهم، وطبعت هذه الكتب وانتشرت، لكن الابتلاء. كل إنسان يتكلم في دين الله عز وجل لابد أن يعرف أنه مبتلى، ممتحن فيما يقول، سيمتحن فيما يقول عن طريق الفتن التي يتعرض لها الإنسان. وما سبيل النجاة؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله عز وجل الذي أنزل هذا الوحي هو الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الخبير الذي يعرف خبايا ودقائق الأمور سبحانه وتعالى. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بإنه كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكل على الله، لأنك إن اتبعت الوحي وخالفت الكافرين والمنافقين الذين يعدون هذا الوحي ويعدون أهل الوحي ستتعرض لابتلاءات، من حصار اقتصادي، من سجن، من تعذيب. إذا كان رسولك صلى الله عليه وسلم الذي كان معروفا عند أهل مكة بالصادق الأمين، أول ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا ساحر مجنون. انظر إلى هذه الانقلابة، الصادق الأمين يتحول إلى ساحر مجنون من أجل أنه دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا تعرض له رسولك عليه الصلاة والسلام ومكث في مكة 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكيف انتهى الأمر؟ قال تعالى في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل هذا يسوغ للمؤمن المستقيم أن ينحرف عن المنهج، أن يضع يده في أيدي أعداء الله؟ اطلاقا كمل الأول، لأن هذه سنن ثابتة لله تبارك وتعالى، ولن تجد لسنته تبديلا ولا تحويلا سبحانه عز وجل. فإذا ألم يقل تبارك وتعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أنت فاكر الجنة في الثانوية العامة يروح يجيب دروس ويجوع أبوه، يجوع نفسه ليأتيه بمدرسين خصوصيين؟ التلفاز اللي لا يستطيع ان يقوم من امامه يغلق ويوضع في الدولاب. ليه؟ المحروس في الثانوية العامة كويس كويس جدا. ويتمنع الزيارات. والله رأيت هذا في ناس في اسر، كل هذا من اجل الحصول على شهادة تؤهله لدخول كلية من كليات القمة او القاع، وسواء كانت كلية في القمة او في القاع، كم سيأخذ بعد التخرج؟ وهل هذا يقارن بما عند الله عز وجل من جنة عرضها كعرض السماوات والارض فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم على رأسكم ريشة؟ اطلاقا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله. قال ابن عباس: يجادلون في لا إله إلا الله وهو شديد المحال. قال ابن عباس: شديد الأخذ، شديد الأخذ والعقوبة. سبحانه وتعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالله عز وجل يقول في أوائل هذه السورة العظيمة، سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اتق الله، لا بد أن تربي الخوف من الله عز وجل في قلبك. اخرج إلى الجنائز واحضر الدفن وزر القبور فإنها تذكر الآخرة، واقرأ في آيات الجنة والنار على جهة التفصيل. الإجمال في هذا الموقف خطر عليك، لأن الله عز وجل قال عن أقوام: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. احسبها جيدا، رب الخوف في قلبك، وصاحب أهل الإيمان، لا أقول أهل اللحى، أهل الإيمان، واللحية من ضمن الإيمان، لكن ينبغي عليك أن تصاحب الذين يذكرونك بالله عز وجل ويذكرونك بالآخرة. كنا في الماضي في السبعينيات، إذا أصاب أحدنا كسل عن قيام الليل ذهب إليه أخوه وصاحبه ليبيت عنده ليقوم الليل سويا، من باب التعاون على البر والتقوى. ضعف هذه المعاني الآن. لم يكن الملتحي في السبعينيات كالملتحي في بعد الألفية الثانية، ولم تكن المنتقبة كذلك. المجتمع يؤثر فينا إن لم نعتصم بكتاب الله عز وجل. الدعاوى لا تثبت عند ورود الفتن ولا عند ورود ملك الموت، هكذا قال أبو محمد بن حزم رحمه الله. فالفتنة تبين الصادق من الكاذب، وكذلك ملك الموت إذا جاء. أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، مش لاقين حد، وشهدوا على أنفسهم في التو والحال، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نسأل الله السلامة والعافية. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إياك أن تترك طاعة الله عز وجل لطاعتهم. وحيك محفوظ، صلتك بالله عز وجل الصلة الصحيحة محفوظة وموجودة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لو كان شخص الرسول ذا أثر بالغ في إيمان الناس لبقي حيا، لأن هذه آخر الرسالات، لكن ترك منهجا تكفل الله عز وجل بحفظه. تستطيع أن تفعل ما كان، أن تأكل كأكله، وأن تصلي كصلاته، وأن تحج كحجه، وأن حتى تدخل دورة المياه كما كان يدخل دورة المياه. كل هذا وارد ومحفوظ، محفوظ بالأسانيد التي بين الجهابذة صحيحها من ضعيفها. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لماذا التوكل على الله؟ هل أنت ستستطيع أن تفعل شيئا إلا بحوله وقوتك؟ الهداية، وجودك في المسجد الآن، هناك أناس يجلسون في أحقر الأماكن الآن، وهناك أناس يسيرون في الطريق ولا يصلون الجمعة الآن. ما الذي جاء بك إلى هذا المسجد؟ الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي هدى الحب. وقالوا هذا قول أهل الإيمان حين يدخلون الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فاتباع الرسل، الهداية بيده عز وجل، والثبات على الهداية، الثبات على الهداية، هذه نقطة في غاية الأهمية. ممكن الناس يهتدوا ثم يخرجون من الهداية، وأنت ترى هذا في واقعك أم لا؟ نراه في واقعنا. واحدة فنانة تتحجب، بعد تقلع الحجاب وترجع رقاصة، وبعد وهكذا. الثبات على هذه الهداية، والثبات أيضا من عند الله، كل شيء من عنده تبارك وتعالى. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحفر الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. كل طاعة لابد أن تستعين بالله عز وجل فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده في الطاعات وفي المعاصي كذلك. قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لكن خوفه من الله عز وجل جعله يقول: رب السجن، السجن أحب إلي من مخالفتك، من معصيتك، وأنت تسمعني وتراني. فأنا في السجن في كنفك، إن دخلت السجن فبسبب شريعتك وبالاستقامة على أمرك. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كذلك مواجهة التيارات العاتية للكفر والإلحاد والنفاق والفسق، كيف تستطيع أن تواجه هذه التيارات بمفردك؟ لابد من الله عز وجل. قف طويلا عند قوله تعالى في أواخر قصة موسى عليه السلام في الشعراء: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمغرقون. أهل الإيمان لا معهم سلاح ولا معهم شيء، وخرج في أثرهم فرعون وجنده وهم مدججون بالأسلحة. فلما تراءى الجمعان، يعني أوائل مقدمة جيش فرعون، لحقت بمؤخرة بني إسرائيل. قال: كلا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ده خلاص حصلونا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمره عز وجل أن يضرب البحر، فانفلق نصفين وجعل كل فرق كالطود العظيم. وفي المكان الذي انشق فيه البحر أرض يابسة فاضرب لهم طريقا في البحر يابسة لا تخاف ضرة ولا تخشى. وهذا الأحمق فرعون لو كان إنسان مكانه لقال لجنده انتظروا ما هذه الآية، كيف ينشق البحر بهذه الطريقة؟ لكن صدق الله عز وجل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والهداية هدايته. مهما أعطي الإنسان من آيات إن لم يهده ربه عز وجل لاتباع هذه الآيات، فالذي صرفه عن الآية الأولى هو الذي يستطيع أن يصرفه عن الآية الألف وعن الآية المليون والعياذ بالله. فلذلك نحتاج إلى التوكل على الله عز وجل، وهذا أرجئه إلى ما بعد الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعل الحق رائدنا يا رب الأرباب. اللهم أنزل الأمن والإيمان على ربوع مصر. اللهم أصب علينا الرزق صبا ولا تجعل عيشنا كدا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المأسورين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اهد عبدك رئيسنا محمد مرسي، اللهم اهده وأيده بالحق، وأيد الحق به، واجعل سعيه في رضاك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا تذكر. اللهم من كاده فكده يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغوت سوريا وبسائر الطواغيت يا رب العالمين، اللهم عجل بهلاكهم وعجل بخلاص إخواننا يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغوت سوريا وبسائر الطواغيت، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا المسلمين عليهم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، قبل أن أنصرف من مقامي هذا أذكركم بالتبرع لإخوانكم في سوريا. لا تحقرن من المعروف شيئا، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والجهاد قد يكون بالنفس وقد يكون بالمال وقد يكون بالكلمة. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وأنفق يا ابن آدم ينفق، لأنه إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعضهم أبدا، فالأمر موجه إلى الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يظهر لي، لأنه قد وقع مثل هذا في القرآن. انظر مثلا إلى ما ورد في سورة الزمر، قال الله تعالى ولقد أوحي إليك، الخطاب مرجع لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هل الأنبياء من الجائز أن يقعوا في الشرك؟ ده بإجماع الأنبياء معصومون من الشرك، ده إجماع يا أخوانا. فإذن هذا الخطاب موجه إلى الأمة، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. الحكيم بيأمرك ألا تطيع الكافرين والمنافقين، وأن تترك أذاهم ودع أذاهم في الآية الأخرى، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قلت التوكل أنت تحتاج إليه أولا في القيام بالطاعات، في أي طاعة من الطاعات تريد أن تصلي مثلا، رب اجعلني مقيم الصلاة، مش ده دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. تريد أن تصوم، اللهم وفقني للصيام، ارزقني الصيام يا رب، وهكذا. وذلك يقول عز من قائل في أواخر سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وتوكل عليه. كذلك أنت تحتاج إلى التوكل لمجابهة أعداء الحق، فإن هؤلاء لن يتركوك ولن تستطيع أن تواجههم بمفردك، لابد من معية الله عز وجل، لابد من معيته. قال أهل العلم: والتوكل إنما يكون بأربعة أمور. الأمر الأول التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يعني أسماء الحسنى لها معاني عظيمة ولها أثر في إيمان العبد في غاية الأهمية. لقد ذكر ابن القيم أن السنة شارحة للقرآن، والقرآن شارح لسورة الفاتحة، القرآن كله بشرح سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة شارحة للأسماء الحسنى، أصول الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى مبينة باسم الله الأعظم، ده كلام ابن القيم رحمه الله. فلابد للإنسان يتعرف على ربه. أنت إن أردت أن توكل أحدا في بيع سيارة أو في بيع بيت أو ما إلى ذلك، لا تختار أي أحد، مش كده؟ تختار إنسانا معروفا بالأمانة. طب ممكن يكون أمينا ويضيعك، يعني أنت إن وكلتني في بيع سيارة فهذه صفقة خاسرة، أنا لا خبرة لي بأمور التجارة وما إلى ذلك. إذا لابد أن يكون خبيرا أيضا، خبيرا بكل بالأمور التي تحتاجها، أن يكون غنيا لئلا يطمع فيه. التعرف على الوكيل بأسمائه وصفاته، وبأنه موصوف بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، دي نمرة واحد. نمرة اثنين إيمان جازم ومطلق بالقدر. الإيمان بالقدر يا أخوانا ده أسس المسألة، الإيمان بالقدر، أن تعتقد أن هذا الرب العظيم هو الملك الحق. ملك الحق يعني ايه؟ لا يمكن ان يقع على ارضه وتحت سمائه شيء الا بارادته ومشيئته، الا بالارادة والمشيئة لازم. ولابد ان تذكر نفسك بهذا، بهذا في كل حين ومين. لما جاءت امن الدولة وقبضوا عليك ونزلت الى السيارة، طبعا سيارة مغصوبة، سيارة ميكروباص يا عيني واخدنا من صاحبها، او واخدنا من صاحبها ليوصلهم، صحيح. ركبت السيارة ونزل ولدي عبد الرحمن وعمر، وكان مطالبين بالطبع لان الامر كان غريبا عليه، فتشوا البيت وقلبوه وما الى ذلك. فضابط امن الدولة بيقول له: انت خايف ليه؟ ده ابوك هي يومين وهيجي. قلت له: يا ابني انت هو أحسن الظن بالله عز وجل، هؤلاء لم يأخذوني، الذي أخذني هو رب العزة تبارك وتعالى. أنا ابني
في كان في الله تبارك وتعالى. فاهدأ واحسن الظن بالله ولا تتصل باحد، يعني كان ليه اقارب يعني تقول لا تتصل باحد. لابد ان الانسان في كل موقف يقوي قلبه. الملك سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هي نصوص خلاص بنحفظها. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف في روايه الترمذي، وفي روايه احمد قد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. ده الكلام ده بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم لغلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام اني اعلمك كلمات لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز ابن عباس الحلم، يعني قارب الحلم. يبقى الكلام ده كان يعلمه لغلام غير محتلم لم يبلغ الحلم. قل بقى كان سنه 15 سنه 14 سنه 10 قل كما تشاء، لكنه لم يبلغ الحلم بعد، كان قد قارب الحلم حين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نمر الثلاثة: الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، لا تهملن شيئا من الأسباب. سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه كان أستاذا ومعلما وإماما للدنيا كلها في الأخذ بالأسباب. شوف ادرس كيفية هجرته عليه الصلاة والسلام. أنصحك بأن تقرأ كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله بتعليق العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، مهم جدا. وانظر كيف أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأسباب، مع أنه كما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله أحق العالمين بنصرة ربه عز وجل، والله عز وجل تكفل بأن يبلغه مأمنه، لكن هل عول على هذا؟ لا، هو يعتقد هذا اعتقادا جازما، لكنه أخذ بكافة الأسباب صلوات الله وسلامه عليه. حفر الخندق عليه الصلاة والسلام، دخل مكة في يوم الفتح على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، ادخر قوت سنة لأهله عليه الصلاة والسلام، وتداوى عليه الصلاة والسلام، والشفاء بيد الله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. نمرة أربعة: عدم الركون إلى الأسباب. الأسباب قد تنتج وقد لا تنتج. أنا رأيت درسا كنت في التاسعة من عمري، وكنت في مستشفى قصر العيني من حادث ترام وقع لي، ودخلت في سلسلة عمليات. المهم في يوم من الأيام وجدت رجلا من الإدارة يبحث عن قاعة أربعة، وأنا كنت طفل صغير 9 سنوات. قلت له تعالى أنت عايز إيه في قاعة أربعة؟ قال عايزين من أبن مقضي واحد بالموافقة على قطع رجله. خدت ورحت ولد اثنين رجال مرضى عندهما انسداد في شرايين الرجل. الجراح واحد وراجل من ابرع الجراحين، كان رئيس اقسام الجراحه في طب القصر العيني عبد العظيم رفعت، وله كتب في الجراحه تدرس. ووضع الاثنين في سريرين متجاورين لان رعايتهما واحده، مصطفى وميشيل. مصطفى ده هو اللي هتقطع رجله. نظرت الى قدمه فاذا بالجلد قد تحول الى شبه شفاف، يجري تحت الجلد دود اسود. بهذا منظر لن انساه ابدا، لم انم تلك الليله. وقال لا انا مش هقطع رجلي. اشمعنى ميشيل؟ مشيت قاعد جنبه. اشمعنى ميشيل؟ فانا قلت له يا راجل الغرغريه هتضرب في ربنا يبارك في الشفاء، الغرغريه هتضرب في جسمك كله هتموت. فبص لي كده وانا طفل صغير، قعد يعيط وراح ماضي بموافقه على قطع رجله وقطعوا له رجله. بعدها بحوالي 3 أو 4 أيام تقريبا استيقظت مبكرا في السابعه صباحا على جلبه شديده في القسم وسط ورد اكسجين تصطدم بالارض. ايه يا جماعه في ايه؟ ميشيل عنده ضيق تنفس. جابوا له صواب اكسجين وجابوا له راجل دكتور كان النائب بتاع القسم ده صار بعد ذلك رئيسا عميدا لكليه طب الزقازيق ثم رئيسا لجامعه الزقازيق. جه يحاول يمين شمال مات ميشيل. قعد مصطفى يعيط يقول يا رب احملك على كده. خرجني صاحي يا رب. قلت له يا رب انت ما استريحت لما جبت راجل ارض. فشوف تصاريف القدر وتقادير الله عز وجل. والله هذا حدث بالضبط. هذه حديثة وقعت. الاثنين عند جراح واحد وفي رعاية واحدة. واحد جراحته فشلت وواحد جراحته نجحت. اللي جراحته فشلت هيعيش واللي جراحته نجحت هيموت. لا ده تصاريف للملك علام الغيوب وكلها حكمة. كله هو الحكيم. يبقى لابد ان تكون تصرفاته مشتملة على الحكمة البالغة. عدم الركون الى الاسباب. لولا هذا الشرط لركن الناس لعبد الناس الاسباب من دون الله عز وجل. يبقى التعرف على الله باسمائه وصفاته، ايمان جازم بالقدر، اخذ بالاسباب، عدم الركون الى الاسباب. ضرب الله عز وجل لنا في هذه السورة مثلا بقصة وقعت غزوة الاحزاب. ايه قصة غزوة الاحزاب؟ اليهود. سلام ابن ابي الفقيه اليهودي وسلام ابن مشكم اليهودي وحيي ابن اخطب اليهودي قلبوا شبه الجزيرة العربية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون بالمدينة حينئذ في أزمة اقتصادية طاحنة. خلي بالك سيادتك من أنا بقول ده يشبه ما نحن فيه الآن. أزمة اقتصادية طاحنة. أنت هنا بتقول والله يا عم الشيخ أو اللي بيشحت بيقول اديني حاجة لله ده أنا ما أكلتش لحمة بقالي شهر. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع. بأبي هو وأمه عليه الصلاة والسلام ربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام. طب ماذا عن طعام الصحابة؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام جائع فربط حجر على بطنه لا يأكل شيء. الصحابة رضي الله عنهم كما روى الإمام البخاري في كتاب المغازي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان القوم ده في الخندق يؤتون بملء كفين من شعير. يعني كأنها طيور شعير حب الشعير. يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة. يعني دهن مزنخ والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. قدم المشركون بعشرة آلاف وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 3000 من ضمن 3000 المنافقون وكانوا كثر. نسأل الله سبحانه العافية. النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع اليهود على ان يتولوا حماية عوالي المدينة لان الجيش جاي من ايه؟ من ناحية الاخرى. نقض اليهود العهد. طيب هما 3000 المسلمون تسلل المنافقون وتركوه استأذنوه في ان يعودوا الى المدينة فبقي في 700 صحابي صلوات الله وسلامه عليه. اذا والامور جايه تباعا تحس ان الاختبار عمال ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عمال يشدد في الابتلاء يشدد سبحانه وتعالى. دعونا نقرا وصف الله عز وجل لحال المؤمنين حينئذ. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، لأن اليهود نقضوا العهد فلت المشركون من ناحيتهم، ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار. انت عارف شدة الخبرة من تخلي العينين تدخل في بعضها ثاني يجي له حاول مش إذا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة دقات القلب كأن القلب سيقفز من الجو. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لم يقل وزلزلوا فقط سبحانه، زلزلوا زلزالا شديدا، التوكيد الذي يدل يعني وشديدا دي كمان توكيد اخر، التوكيد بالمفعول المطلق. زلزل زلزالا يعني زلزل زلزالا قويا، فيقول شديدا كمان سبحانه وتعالى. يا لما حدث هذا انكشفت خبيئة كل إنسان من الذين معه عليه الصلاة والسلام. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوف الكفر وسوء الأدب مع الله عز وجل ومع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال أحدهم وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع أحدنا أن يقوم من مكانه لقضاء حاجته. ده كلام ده بيتسمع في كل عصر ومصر. احنا الآن بنبني بلادنا فين يا عم مشروع النهضة؟ بقى انت عمال الأسعار عمالة تغلى وتعمل أسعار تغلى ليه؟ هو اللي نهب بلد. المهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإن قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ما الناس دعوا بالقصة دي، احنا مالنا بالكلام ده، خلينا أكل عيشنا. لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. بيكذبوا، لكن المنافق غافل تماما على أن عن أن الله عز وجل يسمعه ويراه. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. دول عايزين يفروا، دول مش نوع جهاد ولا إقامة حق ولا شيء من هذا القبيل. ولو دخلت عليهم من أقطارها، أنت لازم تحط خط 10 خطوط تحت هذه الآية. ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو دخل المشركون عليهم من كل جانب، ثم سئلوا الفتنة، يعني طلب منهم أن يكفروا، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. حضرة ابن كثير رحمه الله يقول إن ناسا ليس إيمانهم عزيزا عليهم عند أول فزعة أو أول شبح من خوف هم على استعداد للتخلي عن إيمانهم كاملا. يعني هؤلاء كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف. انت بتشوف اي واحد واقف على الحرف يقول ضع ضع، انت واقف على الحرف، فإن اصابه خير اطمأن به وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة والعافية. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، وكان عهد الله مسؤولا. لكن متى احترم المنافق عهدا؟ متى صدق المنافق؟ إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يلعها اذا اؤتمن خان،
وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. طيب شفت المنافقين عملوا ايه لما ضاقت الحلقات؟ ما دي الفتن، الاختبارات والابتلاءات. ولذلك يقول عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون، امتحن المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المنافقون ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ماذا قال المؤمنون؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريدون الايه التي في البقره ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. هذا ما اعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. التانيين نقضوا العهد قال انهم منافقون. اما اهل الايمان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال انس بن مالك ما روى الامام البخاري كنا نرى ان هذه الايه نزلت في عمي انس بن النضر رضي الله تعالى عنه الذي سميت باسمه. غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. الرسول عليه الصلاه والسلام لما خرج الى بدر ما كان يريد قتالا، عليه الصلاه والسلام كان يريد عير قريش التي مع ابي سفيان، لان المشركين نهبوا اموال المهاجرين التي تركوها بمكه، فهذا تعويض مؤقت. يجي المستشرقون يقول لك ده كان قاطع طريق صلوات الله وسلامه عليه ولعنه الله عليهم. طيب فقال واستاذن الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمهلهم حتى ياتوا بظهورهم من العوام، من العوام عوام المدينه، الظهور اللي هي الركائب بتاعتهم بترعى. قالوا بس ادينا بس لحد ما نجيب الركائب بتاعتنا لنخرج معه. قال لا، الا من كان ظهره حاضرا، عليه الصلاه والسلام. خلاص يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لم ينتدب الناس للخروج معه، بل استمهلوه فلم يمهلهم وما أراد قتالا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك جاءه أنس بن النضر لما قفل راجعا من بدر فقال له غبت عنك يا رسول الله في أول لقاء لقيت فيه المشركين. تتحس الرجل هيتمزق من الداخل، غبت عنك يا رسول الله في أول لقاء لقيت فيه المشركين، والله لئن أراني الله قتال المشركين فلا يرين الله ما أصنع. فهاب أن يقول غيرها، لأن المؤمن بيتكلمش كتير. هناك ينتهي. جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم. قهوة. والله لئن أراني الله قتال المشركين فلا يرين الله ما أصنع، فهاب أن يقول غيرها. فلما كان يوم أحد وانهزم المسلمون يعني رجعوا لقياهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، فلقي سعدا فقال يا هن يا سعد أين تريد؟ ورب النضر إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. واحد شايف ريحة الجنة فدخل فقاتل حتى قتل بس كده؟ أبدا، لم يستطيع من كثرة الطعمات التي في بلده لم يستطيع أن يتعرفوا عليه، حتى جاءت أخته فتعرفت عليه من بنانه، من البنان. انت واخد بالك؟ وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. نعود إلى قصتنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
فمنهم من قضى نحبه وهو على هذا مستقيما، ومنهم من ينتظر، لكن هذا المنتظر يتسم بالثبات على الإيمان وعلى الصراط المستقيم، ليس متقلبا، ليس متلاعبا بدين الله عز وجل، لا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فشايف هذه الغزوة لما افتضح الأمر المنافقين وعرف المؤمن من المنافق وكل واحد عرف نفسه، انتهى الامتحان، داء درس انتهاء الامتحان، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، لم يحدث قتال إلا ما كان من عمرو بن عبد الود لما نزل متحديا فبرز إليه علي بن أبي طالب فقتله رضي الله تعالى عنه، انتهت القصة على كده، لكن لم يحدث قتال. وفي غزوة تبوك التي فضح الله عز وجل فيها المنافقين لم يحدث قتال، لكن غزوة كان ابتلاء شديد في شدة الحر والقيض في وقت طابت فيه ثمار المدينة وظلالها وماءها البارد. النبي عليه الصلاة والسلام انتدب المسلمين للخروج معه إلى تبوك، والله يا أخوانا أول مرة ذهبت فيها إلى المدينة خرجت لأصلي الظهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الكلام ده سنة 80، ما كانش فيه المباني الشاهقة والحاجات دي مش موجودة، مشينا في الشمس أحسست أنني سأتبخر، فنظرت إلى أهل المدينة من حولي وجدتهم يتحركون حركة عادية، فقلت في نفسي الذين قالوا لا تنفروا في الحر وأقرهم الله عز وجل على هذا، لم يقل لهم إن الجو لم يكن حرا، لا، لكن قال لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يبقى لما يجي واحد من الناس اللي ماشي عادي دول ويقول ده النهارده حر، يبقى اليوم ده عامل ازاي الحر ده عندهم؟ ده هم يتحركون الان بصوره عاديه، وانا حاسس والله كنت حاسس ان انا هتبخر من الارض من شده الحراره. فخرج النبي عليه الصلاه والسلام الى غزوه تبوك مسافه طويله مع قله المؤنه، صار كانوا يذبحون ينحرون الجزور، ليه؟ الجزور هو الجمل الناقه، ليه؟ ليشربوا ما في كرشها من ماء، ليشربوا ما في كرشها ماء، ماء حر شديد جدا مفيش ميه. وخرج في ذاك الوقت هتك الله المنافقين بهذه الغزوة، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحدث قتال. دي الابتلاءات والامتحانات، الامتحانات. راجع سورة الايه؟ سورة التوبة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، خلاف رسول الله إيمان إذا نسأل الله سلامة العافية على كل حال. أنا أنأى بنفسي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا ندعي بطولة، ليس الخبر كالمعاينة. روى البخاري في الأدب المفرد بالإسناد الصحيح عن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنه عن جبير بن نفير قال كنا قعودا عند المقداد بن الأسود، فجاء رجل فقال للمقداد طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا، يعني حضرنا ما شهدت. فاستغضب المقداد، يعني غضب غضبا شديدا. قال جبير فجعلت أتعجب، ما قال الرجل إلا خيرا، ما سأل هذا الغضب. فقال المقداد رضي الله تعالى عنه، شوف الفخر بقى، ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو حضره كيف يكون فيه، والله لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يؤمنوا به ولم يتبعوه عليه الصلاة والسلام. انت عامل بتقول المقداد بن الأسود ثم كان فيها أبو جهل وأبو لهب، كان فيها أبو جهل وفيها أبو لهب ولا لا؟ ربنا غيابك عن محضر من أن لا تحضره. لماذا تتمنى أن تحضر هذا المحضر وأنت لا تدري إن حضرته كيف يكون موقفه؟ نسأل الله سلامة العافية أخواننا دائما دائما، سألوا الله العافية دائما، نسأل الله العافية ونسأله إيمانا صادقا وثباتا على هذا الإيمان إلى أن نلقاه تبارك وتعالى. فمثل هذه الابتلاءات تبين الصادق من الكاذب والعياذ بالله. وهذا الطريق طريق الإيمان ونصرة الدين، ليس طريق جلب المغانم وحصد الجوائز، هذا طريق البذل والعطاء. اقرأ قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف قدم له أبو بكر راحلة فأبى أن يأخذها إلا بالثمن صلوات الله وسلامه عليه، يدفع ثمنها يهاجر من جيبه عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى المدينة بركت القصواء في أرض لغلامين كان في كنف أسعد بن زرارة أو سعد بن عبادة، فأراد أن يبني المسجد في هذه الأرض عليه الصلاة والسلام. فأراد الغلامان أن يتبرع بالأرض للنبي عليه السلام، أبى أن يأخذها إلا بالثمن. أتعجب أن أقرأ كيف أن الزكاة من مباني الإسلام والصدقة لا ينال البر إلا بها، وهو عليه عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى هذا فيحرم الله عز وجل عليه الصدقة عليه وعلى آله. لا تحل له الصدقة، لا تحل له ولا لآل بيته عليه الصلاة والسلام، ولا يورث، ولا يورث، مش عشان يكون أموال بعدين لما يرحل الورثة بقى يأخذ الأموال، لا، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من مال فهو صدقة. هما اللي هما بيورثوه في حديث أبي الدرداء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا من مال فهو صدقة. هذا الحديث رواه العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة. يوم يجي واحد شيعي رقيع يقول لك الله، ومال ايه؟ وورث سليمان داود واني انقذت الموالي من وراء، اللي هو زكريا عليه السلام من اوائل الايات بتقول ايه؟ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي. ها؟ وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال لك القرآن هو بيقول الأنبياء بترث. طبعا أهل السنة هم ملوك الأدلة وأتباعوا الحق، قالوا هذا الكلام كلام عفن، هذا الاستدلال يعني. وورث سليمان داود، طب ما سيدنا داود عليه السلام كان عنده عشرة من الولد، عشرة من الولد بخلاف سليمان، اشمعنا ذكر سليمان؟ ثم هل القرآن يذكر أن فلانا تزوج فلانا وخلف وأنجب منها فلما مات ورثته مثلا؟ ايه اللي في القصة دي؟ دي أشياء وقواعد معروفة. لماذا ذكر سليمان بالذات؟ لأنه ورث أباه في النبوة، في النبوة. وكذلك زكريا عليه السلام لا يفعل هذا كما قال شيخ أبو محمد بن حزم. المعنى الذي حمله الشيعة حمل عليه هذه الآية ده معنى خطير جدا، يعني لا يفعل هذا إلا إنسان من أشح البشر، مش نبي كريم. إيه يعني؟ وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني عايز يقول يا رب الميراث بتاعي هيطلع بره، ما عنديش ولاد يقوموا بهذا الميراث. ده فعل البخلاء والأشحاء. قالوا بدليل أن الله عز وجل لما بشره بيحيى قال له في صفات يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني ايه؟ عقيم. يعني إذن التركة هتطلع بره على أي حال. الولد الوحيد الذي رزق به زكريا عقيم، ذات ما في الأمر هو سيادة أباه زكريا، ثم بعد ذلك لما يموت عليه السلام عليهم جميعا الصلاة والسلام ستنتقل التركة إلى ثالث صلب زكريا عليه السلام، خدت بالك؟ لكن هو أراد بهذا أن يرث منه النبوة، أن يرث منه النبوة، خدت بال سيادتك؟ الأنبياء إذن ماذا يورثون؟ العلم. في حديث أبي الدرداء عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، في حديث الله، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا نحن لابد أن نتوكل على الله عز وجل. التوكل ده يقصد إيه؟ خلي بالك بقى تاني، إنك أنت تأخذ بالأسباب، يعني تبذل وسعك وما تستطيع وتتحمل في نصرة الديانة دون أن تنظر إلى نتائج. ومن ضمن هذا الوسع إنك أنت تحصل معية الله عز وجل، وإحنا من غيرها نقدر نعمل حاجة، نضيع نضيع. ولذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء العظيم كما روى ابن ماجه بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. طرفة عين، لو ربنا سابك وكلك لنفسك لا تأمن، ممكن تقع والعياذ بالله، خدت بال سيادتك؟ ولا تنظرن إلى النتائج، لكن تحصل معية الله عز وجل. كيف؟ بحيث أن لما يجيئك، إذا جاءك الناس خائفين إن لمدركون، تقوم مقام موسى عليه السلام، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، ستقول له: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ونحن يقنا طلاب شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، لو عرف الناس ما في الشهادة في سبيل الله عز وجل من الخير لانتذبت كل عائلة أو كل قبيلة رجلا وأعدته ليكون شهيدا، فإنه إن قتل شهيدا شفع في 70 من أقاربه، 70 من أقاربه، خدت بال سيادتك؟ الإنسان يفعل هذا ولا ينظر إلى النتائج. كيف يحصل معية الله؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، بس بشروط، بشروط، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني نصرتموهم ووازرتموهم كما قال الحافظ ابن كثير، وأقرضتم الله قرضا حسنا. انت عايز ايه؟ ان ربنا يأمنك مما تخاف ويعطيك ما ترجو، مش كده؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هل نستطيع أن نحصل معية الله عز وجل من خلال تحصيلنا لهذه الشروط؟ الإسلام دين ربنا عز وجل وهو نصيره حكما سبحانه وتعالى، كل ما في الأمر أن هذه الاختبارات مختبر بها ليعلم الصادق من الكاذب، ليعلم الصادق من الكاذب. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقليه. قبلة مش ربنا سبحانه وتعالى وجههم إلى أين؟ بيت المقدس في الشام ناحية الشمال، وجه في يوم سبحانه وتعالى أدارهم 180 درجة ليستقبلوا البيت الحرام في مكة في الجنوب. حد فتح بقه؟ آه، في ناس فتح بقهم المنافقون، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذين هداهم الله، شوف نموذج لهم، روى الإمام البخاري وكذلك مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما
قال بين الناس يصلون في مسجد قباء وكانوا ركوعا، أنا مندهش لحد الوقت بالقصة دي والله، وكانوا ركوعا فأتاهم آت فقال أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوا، فاستداروا 180 درجة من وهم ركعين، يعني الإمام بقى في المؤخرة دب راكعا يقف في المقدمة من غير ما حد يفتح بقه، ما دام السيد، ما دام السيد أمر سبحانه وتعالى فليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك هو يقول سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، استهزاء. السفهاء دول بعض المفسرين قالوا اليهود وبعضهم قالوا المنافقون، وصحيح الاثنين سفهاء. انت تقول ايه؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. انت ايه راجل عجب الذي امرني باستقبال بيت المقدس هو الذي امرني بعد ذلك بترك بيت المقدس واستقبال البيت الحرام، وان امرني ان اقف على راسي فساقف على راسي، بل لو امرني باصعب من هذا، ولو انا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم اشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. عمر دين النضاره. إلى متى يظل الانقسام والنزاع داخل التيار الإسلامي في الوقت الذي يتوحد فيه أعداء الأمة؟ والله يا أخي أنا لا أدري، أنا قلبي ينفطر لما يحدث، والذين انشقوا من سلقوا من التيار الإسلامي وانضموا إلى التيار الليبرالي حاولنا معهم بكل وسيلة لكنهم أبوا أن حتى الجلوس مع أحد، أبوا أن يجلسوا مع أي أحد واستبدوا برأيهم، وهذا من بداية الثورة كانوا على هذا النحو. بداية الثورة أنا ما كنت منتبها إلى مثل هذه الأمور، قلت نضع أيدينا في أيدي بعضنا ونتجاوز عما حدث في الماضي قبل الثورة من عمالة للأمن وما إلى ذلك، لكن للأسف الشديد ما رأيت واحدا دخل في العمالة لأمن الدولة ووشى بأصحابه استطاع أن يقيم رأسا إلى الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. لما جم يبعثوا لنا رئيس الوزراء بعث لنا، وزير الداخلية بعث لنا، المجلس العسكري بعث لنا، اتصلت بهم يا جماعة هي لنذهب سويا، فتابع الحسابات عندهم غير كده خالص، لم يردوا، حتى لم يردوا بنعم ولا بلا، وفوجئنا بأنهم ذهبوا إلى هناك وتباحثوا وعقدوا الصفقات التي تولد النار. نسأل الله السلامة والعافية. انت عليك، هناك اشياء انت عليك ان تبذل وسعك فيها، كل الاشياء كل الامور جدا، واما النتائج فليست اليك، النتائج فليست اليك، وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ما رأيك في الشيخ فلان الرضواني ومهاجمته لقاد المسلمين وأيضا عرضه لبعض الدعاة السلفيين ومهاجمته لهم؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. أنا أرجو ألا تنشغل بهذا الرجل، هذا الرجل لا يعرفه أحد، والرجل ربيت له عقدة نفسية من ممارسات بعض المشايخ قبل الثورة، حجبوه عن التلفاز وأعطوا تعليمات للقنوات بأن لا تظهره، وهو في نفس الوقت يعتبر نفسه عالما وفارسا لا يبارى، مع أنه ذكر في كتابه أن البحث الذي أجراه على أسماء الله الحسنى والنتائج التي وصل إليها لم يسبقه إليها أحد، فده علامة إيه؟
علامة نجاح والعلامة فشل وخطأ. فشل وخطأ يعني كل الأمة جهلت أسماء الله الحسنى إلى أن أتيت أنت. هل هذا يتصور مع قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؟ دي علامة فساد ولا علامة صحة؟ علامة فساد. فكرت سيادتك فالرجل بيهاجم الجميع، فأنت لا تعبأ بهذا، وأنا أحذرك من أن تقع فيما وقع فيه أهل الكتاب الذين قال الله عز وجل فيهم سمعون للكذب أكلون للسحت. إيه اللي يوديك تسمع القنوات دي؟ في مرة من المرات أنا ما كانش عندي تلفزيون منذ 30 سنة، لكن لما قامت الثورة ولقيت نفسي قاعد في البيت زي الأطرش في الزفرة جبنا التلفزيون عشان نتابع الأخبار ونشوف فيه إيه بقى. خدت بال سيادتك؟ فقلنا دي برامج معانا، البرامج الإخبارية وما إلى ذلك، لكن أنت تروح بنفسك وتقلب بإيدك. جالي بقى في الفترة اللي ما كانش عندي فيها التلفزيون دي أخ جايب لي سي دي بيقول لي خد يا شيخ اسمع زكريا بطرس بيقول ايه، عمال يشتم النبي عليه الصلاه والسلام. قلت له انت عايز تموتني؟ عايز تموتني؟ عايز اسمع شتمه النبي عليه السلام؟ وانا كنت ممنوع ان اكلمك قبل الثوره. اسمع شتم النبي عليه الصلاه والسلام او الهجوم عليه وانا لا استطيع ان افعل شيئا؟ روح بالسي دي بتاعتك، لكن نصيحتي لك هذا سيفقدك قلبك. انت اللي سمع هذه الامور لابد من نية معينة. ان كنت مثلا تجد هذا الرجل يلقي شبهات تحتاج الى دفع يبقى اسمع لفتح هذه الشبهات، لكن ان كان يسب ماذا نفعل في السبب؟ لا نستطيع ان نجاريه في هذا السبب، خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن انت تروح بايدك وتأتي بهذه القنوات وتستمع اليها. طبعا انا واحد صديق او كان صديقا يقول لي انا لما الاقي نفسي زهقان بجيب عكاشه عشان اقعد اضحك شويه اخفف عن نفسي. قلت له الكلام ده ما ينفعش، ده كان صديق دراسه. قلت له هذا الكلام ما ينفعش. ظل كذلك لحد ما اتبع عكاشه. وانا لا ارى يعني لا اصدق ان مثقفا يتبع هذا الرجل أن يقتنع بأساليبه وأكاذيبه. إن الله وإن إليه راجعون. فالمفروض أنك أنت لا تستمع إلى هؤلاء الكذبة ولا تضيع وقتك.